عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه، وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما، ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه، وبطل العقد فيهما، ويبطل العقد فيهما. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز. وإن اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته، أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن شروط البيع سبعة، يعني متى يصح البيع ويلزم إذا تمت السبعة. تقدم منها اشتراط الرضا وضده الإكراه، واشتراط التكليف أن يكون العاقد جائز التصرف، والثالث أن يكون المبيع مالا يعني ينتفع به لغير حاجة، والرابع أن يكون مباحا. عندنا أن يكون مملوكا للبائع أو وكيلا فيه. وبقيت ثلاثة شروط. الشرط الخامس القدرة على التسليم، والشرط السادس معرفة المبيع، والشرط السابع معرفة الثمن. فوصلنا إلى القدرة على التسليم، أن يكون المبيع المعقود عليه مقدورا على تسليمه، يعني يستطيع أن يسلمه للمشتري، وذلك لأنه إذا باعه وهو غير مقدور لم يتمكن المشتري من قبضه ومن الانتفاع به. وتأتينا الأمثلة. المثال الأول لما لا يقدر: بيع العبد وهو آبق. الآبق هو الهارب، يستعمل كلمة أبقى فيها ربا، ومنه قوله تعالى إذ أبقى إلى الفلك المشحون. أبقى يعني هرب وفر، لأن العبد قد يرى من سيده سوء معاملة فيهرب، فإذا قال عبدي قد هرب أبيعك هذا العبد الذي قد هرب، كيف تبيعني وهو هارب؟ ما لي بإمساكه؟ قد يغلبني. لكن بعض الناس قد يقول أنا أقدر على إمساكه فيشتريه رخيصا، يقول أنت الآن كأنك آيس منه، بعنيه وأنا أقدر على إمساكه. الجواب أنه لا يجوز، وما ذاك إلا أنه قد يعجز عنه، كلما قرب منه هرب. وكذلك أيضا قد يشتريه بنصف الثمن كأن صاحبه أيس منه، وفي ذلك ضرر على البائع. المثال الثاني الجمل الشارد، شرد الجمل يعني فر من صاحبه الجمل أو الكبش الذي يشق اللحاق به، قد لا يستطيعون اللحاق به ولو بالسيارات، وذلك لأنه قد يصعد في بعض الجبال الشاهقة، الكبش مثلا أو التيس يصعد في جبل فلا يستطيع أن يصل إليه، إن كلما قربوا منه صار سيره أسرع منهم. يذكرون ذلك أنهم لم يستطيعوا أن يدركوه، لذلك فلا بد أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يباع الجمل وهو شارد. المثال الثالث بيع الطير في الهواء، قد يقول مثلا إذا مر طير كحمام أو قطى أنا أبيعك هذا الحمام، أرميه ويسقط. لا تدري، ربما تخطئ رميتك فلا يباع وهو في الهواء. يدخل في ذلك أيضا الطير الذي يصاد به كالباز والباشق والصقر والشاهين، وذلك لأنه إذا طار فلا يملك أحد أن يطير عليه، وذلك لأنه في الهواء ولو كان يعلف الرجوع. أما إذا رجع وأمسكته وسلمته للمشتري فإن ذلك جائز، لأنك سلمت له المشتري، سلمت له المبيع. رخصوا فيما إذا كان محجورا، لو أنه مثلا في غرفة واسعة مغلقة الأبواب والنوافذ يصح بيعه والحال هذا. المثال الرابع السمك في الماء، إذا رأيت سمكة مثلا في وسط البحر بينك وبينها مثلا 5 أمتار فهل تقول أبيعك هذه السمكة لأني قادر على اصطيادها؟ قد لا تقدر، فإنها قد تهرب إذا أقبلت عليها، فلذلك لا بد أن يكون مقدورا على تسليمه. لكن لو جعلها في وسط الشبكة. بعض الشبكة قد يكون طولها مثلا 20 مترا، ثم إنه ينصبها في وسط البحر ويحيط بها كدائرة، وتكون تلك الأسماك في وسطها. ففي هذه الحال أصبحت مقدورا على إمساكها، فأما إذا لم تكن في مقدرته فلا يباع. كل ذلك داخل في بيع الغرر، لأنه لا يقدر على إمساكها، هذا من بيع الغرر. المثال الخامس بيع المغصوب من غير غاصبه. أما بيعه من غاصبه فيجوز. المغصوب قد يكون منقولا وقد يكون عقارا، فإذا غصب إنسان له قوة اغتصب سيارة أو شاة أو كيسا مليئا بالطعام ونحوه، فهل يجوز لك أن تقول يا فلان بعتك الكيس أو الشاة التي غصبني فلان؟ قد يكون عاجزا عن تخليصها فلا يصح البيع، وذلك لأنه لا يقدر على التسليم. البائع عاجز عن أن يغالب ذلك الغاصب إذا كان الغاصب لا قوة. وهكذا عقار، لو غصب أرضا أو غصب دارا أو غصب بستانا وقال أرضي قد اغتصبها فلان أخذها مني قهرا أبيعكها، قد لا تقدر على تخليصها فلا يجوز بيع المغصوب. يجوز إذا بيع على الغاصب، إذا جاء وقال أنت غصبت مني هذه الأرض وهي ملكي وأنا الآن بحاجة إلى ثمنها فأعطني ثمنها أبيعكها ولو بنصف الثمن أو بثلث الثمن، في هذه الحال يجوز. وإن كان يعرف أنه باعها بأقل من ثمنها حرم عليه، يعني حرم على الغاصب، كما ذكروا ذلك في باب الغصب. يجوز أيضا أن يبيعها على من هو أقوى من الغاصب، إنسان أقوى منه له سلطة، فيقول بعنيها وأنا أخلصها لأني أقدر على أن أقهره وأخذها منه وأخلصها فبعني. في هذه الحال الأولى أنه لا ينقصه عن ثمن المثل، أن يبيعها بالثمن المعتاد. هذا نهاية الشرط الخامس. بعد ذلك ذكر الشرط السادس، وهو معلومية الثمن، معلومية المبيع، أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين. معروف أن البائع يملك العين، ولا بد أنه يعرفها، وإذا كان يعرفها فلا بد أن يراها المشتري أو يوصف له المبيع وصفا دقيقا كما يوصف المبيع في السلم. ذكروا في السلام أن هناك أشياء تنضبط بالصفة فيصح بيعها سلما، والسلم هو ما عجل ثمنه وأخر مثمنه، كأن تقول مثلا اشتريت من كفي ذمتك 40 صاعا من البر الذي هو البر النقي، المبيع الآن غائب في ذمتك، تعطينيه بعد شهر أو بعد سنة. في هذه الحال البر إذا وصف جاز بيعه ولو كان غائبا. أو مثلا تقول اشتريت منك في ذمتك سيارة من نوع كذا وكذا، صفتها كذا وجديدة أو مستعملة، تصفها وصفا دقيقا. في هذه الحال يصح بيعها. فأما إذا كان الوصف غير دقيق فلا يجوز بيعها بالصفة، وذلك لأنه إذا رآها قد تتغير فيقول ليست كما وصف. الأشياء التي تدخلها الصناعة اليدوية تختلف ولا تنضبط الصفات. فلو قال مثلا بعتك بابا أو بعتك قدرا من الأشياء التي تصنع باليد، النجار ينجر الباب بيديه قديما ويصنع القدر أو الصحن أو القداح بيديه، أو يخرز الحذاء بيديه، وهذه ما تنضبط الصفة. فلأجل ذلك لا يصح بيعها إلا بعد مشاهدتها. وأما الأشياء التي تنضبط الصفة في هذه الأزمنة، الصناعة أصبحت بالماكنات، وهذه المصنوعات بالماكنات لا تختلف. حتى السيارات مثلا والقدور والصحون والأباريق والأواني، وكذلك أيضا الأحذية والأكسية لها أرقام محددة ومعروفة أنواعها، أقمشتها معروفة، وجلود الأحذية أيضا معروف. ففي هذه الحال يجوز بيعها بالصفة، لكن إذا اختلفت الصفة بعد رؤيتها فله الفسخ. يقول أنت وصفتها لي بكذا وكذا ولم تكن على ما وصفت، ففي هذه الحال له الرجوع. فأما إذا انضبطت بالصفة الوصف الدقيق فإنه يجوز بيعها. وقد ذكرنا أنه لا بد من حضور أحد العوضين، الثمن أو المثمن، حتى لا يكون بيع دين بدين. فإذا كانت السلع غائبة فلا بد من نقد الثمن، وإذا كانت السلع حاضرة فلا بد من نقدها ولو كان الثمن غائبا. يقول معلوميته تحصل برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره، اشتراه يعني بالظن، اشترى مثلا كيسا، اشترى سيارة، اشترى ثوبا، واشترى قدحا وهو ما رآه، لم يصح البيع لأنه غرر ولأنه قد لا يكون كما ظنه، أو رآه وجهله، يعني يقول أنا قد رأيت السيارة أو قد رأيت البعير قبل شهر. لما أنه اشتراه بتلك الرؤية القديمة ثم نظر إليه وإذا هو مختلف أو وإذا هو لم يكن كالذي تصور، يتصور السيارة جديدة، يتصور البعير سمينا أو الشاة، يتصور الثوب جديدا، ولكن اتضح له أنه خلاف ما يتخيل، في هذه الحال له الخيار إما يشتري وإما يرد. كيف يرد؟ يقول أنا ما ظننت أنها هكذا، أنا رأيتها من بعيد وتخيلت أنها جديدة، ولكن لما فتشتها رأيتها بخلاف ما كنت أتخيل. فله الحال هذه أن يردها. كذلك لو وصفت له وصفا ليس بدقيق، إذا وصفت له الأكياس مثلا أكياس بر أو أكياس شعير، ولكن لم يكن الوصف دقيقا، اتضح له أنها مغشوشة أو أنها صغيرة أو ما أشبه ذلك. وكذلك لو وصفت الدواب بوصف غير دقيق، وصفت البقرة أو وصفت الشاة أو وصفت الثياب أو ما أشبه ذلك وصفا غير دقيق، ففي هذه الحال لا يصح البيع، وذلك لأن هذا كله من الغرام. بعد ذلك ذكر أمثلة، يقول ولا يباع حمل في باطن ولبن في ضرع منفردين. لماذا؟ لأنه غرر. هذا إذا كان الحمل خفيا، يعني بيتك ما في باطن هذه الشاة أو هذه البقرة غرر لا تدري ذكر أم أنثى، واحد أم عدد، أحي أم ميت، والمقاصد تختلف والثمن يختلف باختلاف هذه الصفات، فلا يجوز أن يباع الحمل في البطن إلا تبع. إذا باع الشاة بما في بطنها لا بأس بذلك، وذلك لأنه يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا. كذلك اللبن في ضرع، بعتك لبن هذه الشاة أو لبن هذه البقرة الذي في ضرعها، أنت تشاهد ضرعها الآن كبير، فبيتكه قد يكون انتفاخ الضرع بسبب أورام، فيكون اللبن قليلا يزيد في ثمنه يظنه كثيرا، فلا يجوز لأنه غرر، فقد ينخدع بذلك ويزيد في الثمن ويصبح مغلوبا. يجوز أيضا تبع، إذا باع الشاة بما فيها من اللبن جاز ذلك، وذلك لما ذكرنا من أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ولا مسك في فأرته، وذلك لأنه لا يدرى ما كميته ولا يدرى أيضا ما نوعه ولا تعرف جودته. هناك أنواع من الضباء يخرج في سرته ورمة فيها مسك، ثم لا يزال يتحدر المسك في تلك الجلدة التي في سرته، ولا يزال تكبر ولا يزال تكبر إلى أن تتدلى، قد تكون وزنها نحو كيلو أو ثلثي كيلو تتدلى في سرته. إذا عثر عليه الصيادون أخذوا يطردونه، وإذا طردوه وسعى بسرعة فمع حركته وسرعة سيره تنفصل هذه الفأرة بما فيها هذا المسك فتسقط فيأخذوها وإذا هي مليئة بهذا المسك، ولكنها موصدة أي مقفلة، فالذي يأخذها يربح فيها. فهل يبيعها وهي في كيسها هذا الذي المسك في هذا الكيس الذي هو مثل الجلدة الرقيقة؟ يقولون لا يباع حتى يعرف نوعه بأن تشق، إذا شقوه أفرغوه مثلا في قوارير أو في غيرها أو في علب. ولكن هناك بعض العلماء أجازوا بيعه في فأرته يعني في غلافه هذا، وقالوا إنه إذا فتح فقد يتعرض للفساد للهوى ونحوه، إذا بقي في هذه الفأرة أي هذا الوعاء فإنه يحفظ معنويته وماهيته. واختلافه قليل، نوع من الضباء ليس كل الضباء، والمسك الذي فيها لا يتفاوت، الذي في هذا كالذي في هذا والصغير كالكبير، فلذلك يترجح أنه يجوز. ولا نوى في تمر، النوى نوى التمر الحبات التي في وسط التمرة، هذه أيضا كانوا ينتفعون بها يعلفونها، يعني إلى قريب من إلى قبل 20 سنة وهم يجمعون النوى ويبيعونه، يطبخونه ويعلفونه الإبل والبقر ويكون نافعا لها. في هذه الأزمنة أصبحوا يلقونه ولا يعيرونه التفاتا. النوى لما كان مقصودا جاز بيعه، لكن لا يباع في وسط التمر، لا يقول بعتك ما في هذا التمر من النوى، إذا كان التمر مثلا في كيس، الكيس قديما يسمونه الخصفة أو يسمونه القلة التي تأتي من الأحساء وغيره، النوى الذي فيه مجهول لا يدرك للعلم كثير، لا يدرك النواة كبيرة أو صغيرة، فلذلك يصبح مجهولا. وأما إذا بيع تبعا فيجوز، الناس يتبايعون التمر ومعه النوى، ولو كان النوى مجهولا لكنه يجوز تبعا. كذلك الصوف على ظهر، مع أن الصوف مشاهد، يعني الصوف هو الشعر الذي على الكباش أو على الظأن، يسمى شعر الظأن صوفا، شعر الظأن سواء ذكورا أو إناثا. وأما شعر المعز فيسمى شعر، وأما الإبل فيسمى وبر، وكلها مما ينتفع بها، كما في قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، أي تصنعون منه الأثاث، يصنعون منه الفرش واللحف، ينسجون منه بيوت الشعر التي يستظلون بها. فهل يجوز أن تقول بعتك الصوف الذي على هذه الشاة أو على هذا الكبش؟ ما يجوز، لأنهم قد يختلفون في موضع القطع، المشتري قد يحلقها حلقا والبائع يقول لا بل اترك سنتي أو سنتيين، فلذلك يكون مجهولا. أما إذا بيعت الشاة وما عليها من الصوف أو العنز وما عليها من الشعر فإن ذلك جائز. ولا فجل ونحوه قبل قلعه، هذا أيضا مجهول، منعوا منه لأنه مجهول. الفجل تعرفون أن له غص يختفي في الأرض، وهكذا يشبهه البصل، تظهر الأوراق، وأما الفص فإنه يكون مندفنا في الأرض. وهكذا ما يسمى البطاطس أيضا مدفون في الأرض، ما يعرف إلا بأوراقه أو نحوه. فهذه الأشياء التي هي مخفية في الأرض وما أشبهها هل يجوز بيعها وهي تحت الأرض؟ ما ظهر منها ما ندري هل هي كبيرة أم صغيرة، ما ندري هذه الفصوص كبيرة بعضها قد يكون كالكأس أو أكبر، بعضها قد يكون صغيرا، فيقولون لا يجوز بيعه إلا بعد قلعه وبعد مشاهدته بالعين. هذا هو القول المشهور. ولكن هناك قول أن ذلك يتسامح فيه، وأن الجهالة مغتفرة، وأن الناس يحتاج المزارع إلى بيعه واستعجال ثمنه قبل أن يتم، فيبيعون مثلا الفجل والجزر والبصل ونحوه وهو لا يزال في أشرابه. قال بعضهم إن هذا تساهل، وأن المشتري قادم على ذلك، كأنه يقول إني عرفت ذلك بالخبرة، أنا صاحب خبرة أعرف المدفون من هذا الفجل أو من هذا البصل، أعرف بخبرتي طوله وقصره وكبره وصغره وثقله وخفته، فأنا أجزم على الشراء. العلة في النهي أن البائع قد يكون مغبونا، يظنه صغير فيتبين كبيرا كل فصوصه، وقد يغبن المشتري يظنه كبيرا فيتبين صغارا، يظنه صالحا فيتبين فاسدا. ولكن لما كان هناك أناس عندهم خبرة فالصحيح والأقرب أنه يجوز. من جملة الغرر ما جاء في الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ومع ذلك ذكر أمثلة كثيرة من المسائل التي فيها الغرر، فنهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد، وعن بيع المغانم قبل أن تقسم، وعن ضربة الغائص، وعن حبل الحبلة وما أشبهها، كل ذلك من الغرر. ذكر عندنا هنا منها الملامسة والمنابذة. مشتقة الملامسة من اللمس، مثلوا بأن يقول أي ثوب تلمسه فهو لك بعشرة. غرر قد يكون لا يساوي إلا 5، قد يساوي 20، لأن الثياب مثلا تتفاوت. وهكذا أيضا السلع الأخرى، لو باعه مثلا غنم فقال أي شاة يقع عليها تقع عليها يدك فهي لك 100، فقد يكون مغبونا البائع أو مغبونا المشتري، فيكون ذلك هو السبب في النهي عن بيع الملامسة. وكذلك جميع السلع التي تتفاوت، أما إذا كانت السلع لا تتفاوت، يعني هناك الآن سلع تصنع بالماكينات لا يحصل بينها تفاوت، القدور الآن لها أرقام ولها وزن، والصحون مثلا والأبارير والكؤوس، وكذا أيضا الثياب التي تصنع بالماكينات تخاطب الماكينات لها أرقام، والأحذية لها أرقام، الخفاف والحذاء ونحوه. فمثل هذه إذا قال أي حذاء لمسته فهو لك 10 أو 20 ما تتفاوت، ويعرف ثمنها، أو ثوب أو قدر أو كأس، كلها متقاربة لا فرق بينها، بخلاف ما تدخله الصناعة اليدوية فإنه يتفاوت. هذه المصنوعات الآن تصنع بالماكينات، ولكن هناك الآن من يفصلون بأيديهم، الخياطون ونحوهم، وهناك أيضا صناع يصنعون بأيديهم، أو نجارون ينجرون بأيديهم. فالأشياء التي بالصناعة اليدوية تتفاوت، فلا يصح فيها بيع الملامسة. وكذا بيع المنابذة، وهي مشتقة من النابذ الذي هو الطرح والرمي، كما في قول الله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، نبذوه يعني ألقوه وطرحوه. مثالها أن يقول أي ثوب نبذته إليك فهو لك 10، ما تفاوت الثياب مثلا، أو ألقيته عليك في الأشياء التي تختلف، كما في الفواكه مثلا، الفواكه كالجح ونحوه والدبة، هذا يتفاوت. فإذا قال مثلا أي حبة ألقيها عليك فخذها 10، قد يلقي عليه صغيرة قد يلقي عليه كبيرة، فذلك من الغرر. هذا بيع المنابذة. كذلك يقول ولا عبد من عبيده، ولا شاة من غنمه، ولا جمل من إبله، إلا معينة، يعني إذا كان هناك عدد، إذا كان العبيد يتفاوت صغير وكبير، أسود وأحمر وأبيض، ذكر أو أنثى، فيقول بعتك واحدا من عبيدي، يتفاوتون. وكذلك بعتك جمل أو ناقة من إبلي تتفاوت أيضا، أو شاة من غنمي، ضأن من الضأن أو الماعز، الغنم أيضا تتفاوت، أو شجرة من بستاني، إذا كان عنده شجر نخل يتفاوت، منها ما تمره كثير ومنها ما هو قليل، ومنها ما هو رفيع الثمن ومنها ما هو قليل الثمن. بيتك شاة أو بيتك شجرة من بستاني لا يصح، وذلك للجهالة ولأنه داخل في الغرر، ولا استثناؤه إلا معينا. الاستثناء هو أن يستثني من شيء بعضه مجهولا، فإذا قال بيتك هذا القطيع من الغنم إلا واحدة ما يصح، لأنه قد يختار أنفسها، فكان مثلا عشر من الغنم من ضأن أو من معز، بيتك هذه العشر كل واحدة مثلا بمئة إلا واحدة لا يصح. أو بيتك هذا الشجر، شجر النخل، كل شجرة بمئة ثمرتها إلا واحدة، قد يختار أحسنها وأنفسها، فيكون ذلك مؤديا إلى الجهالة مجهولا. يقول: وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، يفعلون هذا، وذلك لأن هذه الأشياء معروفة. إذا قال أنت سوف تذبح هذه الشاة أو هذه الأنس أو هذا البعير، بعتكه ولكن لي جلده أو رأسه أو أكارعه، فهل يصح؟ يصح، وذلك لأن هذه الأشياء معروفة. كأنه يقول بعتكه إلا الرأس، الرأس ظاهر معروف، أعطني الرأس إذا ذبحته، إذا ذبحت هذا الكبش، والجلد أيضا معروف ظاهر، بيتكه لكن الجلد لي، بيتكه إلا أطرافه يعني أكارعه، الأكارع أطراف الأقدام معروفة المشاهدة، فلا مانع من استثنائها. إذا استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. وعكسه الشحم لا يصح، وكذلك الحمل لا يصح استثناؤه. لماذا؟ لاختلافه كثرة وقلة. إذا قال بيتك هذا الكبش لتذبحه ولكن شحمه لي، ولو كان شحما ظاهرا كشحم الألية، يدخل في الشحم شحم الألية وشحم الظهر وشحم الثرب وشحم القلب وشحم الكلية، وهذا قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، إن كانوا يغالون في الشحم قبل 30 سنة الشحم عندهم أغلى من اللحم، يأكلونه إذا كان على الوليمة قبل أن يأكلوا اللحم، وكذلك أيضا يأتدمون به، يشترون الشحوم حتى شحوم الإبل، أسنة الإبل، ويجعلونها أدما لصعوبة الحصول على الأدهان التي يعتدمون بها، فكانت لها قيمة، فلذلك يستثنيها بعضهم. ولكن نقول هذا الاستثناء لا يجوز. إذا قلت مثلا بيتك الجمل إلا شحمه فلا يجوز، وذلك لأن الشحم مجهول قيمته، مجهول عدده وزنه وقلته وكثرته،
وهكذا أيضا استثناء الحمل، لا يجوز استثناء الحمل، فلا يجوز أن يقول بعتك هذه الشاة أو هذه البقرة إلا الحمل، حملها الذي في بطنها ليس لك بل هو لي. أنت قد عرفت أنه لا يجوز إفراد الحمل، فكذا لا يجوز إفراده بالاستثناء. لا يجوز أن تقول بيتك حمل هذه الشاة أو هذه البقرة، ولا يجوز أن تقول بيتك هذه الشاة إلا حملها أو هذه الناقة إلا حملها، وذلك لأن الحمل مجهول، فكما أنه مجهول في البيع فكذلك مجهول في الاستثناء، لأنه إذا كان مجهولا اختلفت قيمته، فقد يظنه واحدا فيكون توأما، كثيرا ما تكون يكون التوأم في الغنم، الإبل قليل فيها وكذلك البقر، يختلف أيضا بكونه ذكر أم أنثى، قد يكون حيا وقد يكون ميتا، فلا يجوز استثناء الحمل. ويصح بيع ما مأكله في جوفه، وذلك للحاجة، ما مأكله في جوفه، الرمان تعلوه هذه القشرة، ومع ذلك الرمان قد يكون فاسدا، فهل يشترط أن كل من رمى من اشترى رمانة أن يفتحها؟ قد يكون في ذلك إفساد لها. فلذلك يصح بيع ما مأكوله في جوفه، الرمان والبطيخ بأنواعه، البطيخ أنواع، أشهره الجح وما أشبهه، ما يسمى بالهندوه والخربز وما أشبهه، هذا أيضا مأكوله في جوفه، أنت لا تشاهد إلا القشرة التي في الظاهر. لكن إن باعوا الناس بالأخص إذا اشتروا الجح يشترطون أن يفتحوها حتى ينظروا هل هي ناضجة أم غير ناضجة، فلذلك لهم هذا الشرط، إذا رضي بذلك البائع. وأما إذا لم يرضها إن له أن يشتري، تقول لك أن تشتريها أو تتركها، هي أمامك هذه الحبوب، هذه البطيخ، هذا الرمان مثلا، وكذلك كل شيء مأكوله في جوفه، يعني المقصود منه يكون عليه هذه الأغلفة أو عليه قشرة، يدخل في ذلك الموز عليه أغلفة، والأترج عليه أغلفة، والليمون والبرتقال هذا كله عليه أغلفة. فلو قيل مثلا لا تبيعه إلا بعد أن تفتحه وتشقه بالسكين لأدى ذلك إلى فساده بسرعة، فالناس يتبايعونه وهو في قشره، ما مأكوله في جوفه. وكذلك البيض، مثلوا بالبيض ومثلوا بالباقلاء، الباقلاء ونحوه المعروف، وكذلك الحمص والجوز واللوز، هذه الحبوب التي تؤكل، والسيسبان، يعني كل هذه الأشياء عليها قشرة، والمأكول في داخل هذه القشرة، والناس يبيعونه بقشرة. فليعجل ذلك، لا يكلف البائع أن يصفيه وأن يزيل قشره عنه، وإن كان قد يوجد من يزيل القشرة ويبيع حبا صافيا، وقد يكون بعضه عليه قشران. فالحاصل أن هذا كله يجوز بيعه. والحب المستد في سنبله للحاجة دعاء الحاجة لذلك، الحب المستد يعني الذي قد يبس. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع السنبل أو بيع البر حتى يشتد في سنبله. إذا اشتد السنبل يبست السنبلة فلا يكلف البائع أن يصفيها، فإن في ذلك مشقة، والناس يبيعون الحب في سنبلة ولو كان الحب عليه هذه الأغلفة. انتهينا من الشرط السادس، بقي الشرط السابع وهو الأخير من الشروط، أن يكون الثمن معلوما، وذلك لأن الثمن أحد العوضين، فلا بد أن يكون معلوما عند البائع، لأنه يأخذه عوضا عن مبيعه. ذكروا أمثلة للجهالة، يقول: فإن باعه برقمه لم يصح. ولعل هذا فيما إذا كان يجهلان، يعني قبل 70 أو 60 سنة تغلب الأمية عليهم، يعني الأمية التي هي عدم معرفتهم بالكتابة وبالأرقام، فتأتي بعض السلع كالأكياس عليها أرقامها وقيمها، وكذلك قد ترقم بعض السلع المبيعة كالأواني وما أشبهها يكتب عليها ثمنها. البائع والمشتري قد لا يعرفان هذا الرقم، فيقول: بعتك هذا الرقم، هذا الكيس برقمه، يكون مجهولا فلا يصح، لأنه قد يتبين أن الثمن كثير يعجز عنه المشتري، يتعبه أن يحضره كله، قد لا يظن أنه هكذا. ما كنت أظن أن الكيس مثلا ب200، ولا كنت أعرف هذا الرقم. قد يرقمون كثيرا من السلع، يرقمون الثياب مثلا يكتبون الثمن عليها، قد يرقمون أيضا الأواني والمعدات وما أشبهها. فإذا كان البائع لا يعرف الثمن، وكذلك المشتري لا يعرف الثمن المكتوب الذي هو الرقم، لم يصح البيع. مثلوا أيضا إذا باعه بـ1000 درهم ذهبا وفضة. أنت تعرف أن الدراهم هي التي تصنع من الفضة، وأما الذي يصنع من الذهب فهو الدنانير، والدينار قديما كان يساوي 12 درهما، ولكن في ذلك الوقت كان له قيمة، بحيث أن الشاة قيمتها 10 دراهم، يعني أنها رخيصة، يعني والدراهم لها قيمتها. في هذه الأزمنة أصبحت تسمى الريالات دراهم، وذلك لأنها تقوم مقام الدراهم. فالحاصل أنه إذا قال بعتك هذه الشاة بمئة درهم ذهبا وفضة، قد يكون الصرف مجهولا، فقد يعطيه دراهم كلها ولا يعطيه ذهب، وقد يعطيه دنانير، قد يعطيه ربع دنانير وثلاثة أربع دراهم، ويختلف الثمن ويختلف السعر والصرف. فلا بد من تحديد أن يذكر مقدار الثمن، فأن يكون مثلا نصفها ريالات دراهم ونصفها دنانير ذهب. هناك أيضا من يبيع بما ينقطع به السعر، هذا واقع من كثير من الناس، والفقهاء نصوا على أنه لا يجوز، ولكن من باب التساهل. الإنسان الجالب مثلا يأتي بجلب غنم مثلا كلها متساوية، فتأتي إليه قبل أن يدخل السوق وتأخذ منه شاة أو شاتين ولا يقدر لك الثمن، يقول خذها بما أبيع به في السوق، إذا بعت أمثالها في السوق حسبتها عليك، إن بعت بمئة أو بعت بمئتين حاسبتك على ما أبيعك. أو كذلك يقدم بأكياس بر، أو مثلا لأحمال من الخضار مثلا، فيأتي إليه إنسان قبل أن يدخل السوق فيقول آخذ منك هذا الكيس أو هذا الكيسين، علمني كم الثمن، فيقول أنا لا أدري، إذا دخلت السوق عرفت الثمن، فإذا بعت حاسبتك على مثل ما أبيع على غيرك، لأنها متساوية، يعني هذه الثياب متساوية وهذه الأكياس متساوية. وإذا كانت مختلفة بعتك بمثل الأوسط الذي أبيع به هذا الذي تأخذه، أنت تلاقيه مثلا جالبا البطيخ الجح فتأخذ منه حبة أو حبات وتقول أخبرني، يقول لا أدري هل الثمن رفيع أو نازل، ولكن خذها، وإذا بعت في السوق حاسبتك بمثل ما أبيع به. أو تأخذ منه مثلا كراتين، إذا جلب كراتين برتقال أو طماطم أو ما أشبه ذلك. الناس الآن على هذا العمل، الفقهاء كأنهم يقولون إن في هذا شيء من الاختلاف، وإن كان هذا واقع، يعني يقع أن الذي يجلب مثلا هذه الكراتين طماطم مثلا أو بطاط أو خوخ أو فواكه من هذه الفواكه، قد يبيع أولها مثلا الكراتين على 20 وآخرها يبيع على 15 أو على 10، إذا ما بقي عنده إلا أقلها، فيختلف الثمن. فبأي شيء تعطيه أنت، أنت أخذت منه قبل أن يشتري، قبل أن يشتري منه أحد. فلعل الأولى أنك لا تأخذ منه إلا بعدما يدخل السوق وتعرف البيع، لكن إذا تسامح معك وقال أنا أبي أنا أعطيكها بما أرضى به ولا أشدد عليك، فإنه كيفما اتفق جاز. من الصور إذا قال بعتك بما باع به زيد، زيد يعني مثال أخي أو جاري قد جاء قبلي بيوم وباع ما معه من الأكياس أو باع ما معه من المعلبات أو من الكراتين وما أشبهها من الفواكه أو من الخضار وأنا لا أدري كم باع، بعتك بمثل ما باع به جاري الذي سلعه مثل سلعي، فهل يصح هذا البيع؟ ربما لا تلتقي بجاره وربما لا تعرف كم هو فيكون الثمن مجهولا. أما إذا أمكن قد عرفتم الذين اشتروا منه لأنه جاء بالأمس وباع سلعه في السوق علنا، ففي هذه الحال لعله يصح. وأما إذا كانوا مجهول لا يدرون، جهلوا ما باع به زيد أو جهله أحدهما، فإن مثل هذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى الشقاق والنزاع. من الصور إذا قال من الصور الجائزة إذا باع صبرة، إذا باع من الصبرة كل قفيز بكذا، أو من الثياب كل ثوب بكذا، أو من الغنم من قطيع الغنم كل شاة بكذا، فيختلف الحكم. فإن باعها كلها جاز، وإن باع بعضها لم يجز. إذا باعها كلها جئت مثلا وقد كوى مكومة، يسمونها صبرة، صبرة كومة تمر أو كومة صبرة حنطة أو نحو ذلك، وقال بيتك هذه الصبرة كل صاع بخمسة، الصبرة كلها سواء كانت 100 صاع أو 5 آصع، هل يصح؟ لا مانع من ذلك، لأنه باع هذه الصبرة والمشتري قد أقدم عليها، باعها كلها. أو مثلا هذه الثياب، كلمة الثوب تطلق على الأقمشة قبل تفصيلها، وبعد تفصيلها تسمى قمصا أو سراويلات أو أزرا. فإذا قال هذا الثوب الذي هو مطوي كل ذراع أو كل متر العملة الموجودة بدرهم أو بعشرة، صح ذلك، لأنه سوف يأخذ الثوب كله القماش كله. هذا القطيع قطيع غنم يشاهدونه كل شاة ب100 تأخذها كلها، يصح ذلك. وأما الذي لا يجوز عند الفقهاء فهو إذا باع البعض، بعتك من هذا القطيع كل شاة ب100، من يقولون من للتبعير وكل للعدد، فيكون مجهولا المبيع، لا يدره هل يأخذ شاتين أو يأخذ 10، وكذلك لا يدره هل يأخذ من الصبرة صاعين أو يأخذ 10 أو يأخذها كلها. فجعلوا إذا قال بعتك من الصبرة كل صاع بدرهم لا يصح، ولكن أنت تعرف أن الناس على هذا، وأن لو أزمنا كل من اشترى صبرة أن يشتريها كلها لشق ذلك على الباعة، قد لا يأتيهم من يشتريها كلها، غالب أن هذا يشتري صاعين وهذا يشتري خمسة هذا يشتري صاع حتى تنفق. فلا حاجة إلى هذا التشديد. الصحيح أن صاحب كومة تمر يأتي معه ميزانة أو معه صاعة وكذلك كومة البر ونحوه يبيع كل صاع بخمسة أو ما أشبه ذلك، وكذلك الذي عنده أقمشة يبيع على هذا وعلى هذه كل متر بعشرة أو بخمسة، ولا جهالة في ذلك. يقول أو باع بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه فلا يصح، يعني استثنى الدرهم من الدنانير أو الدينار من الدراهم، وذلك لأن السعر قد يختلف، يعني سعر الذهب وسعر الفضة. فإذا قال بعتك الشاة بمئة درهم إلا دينار، كم مقدار الدينار؟ الدينار لا ندري ما مقداره، يمكن أنه عشرة دراهم، يمكن أنه خمسة، فيكون هذا مجهولا. وكذلك إذا قال بمئة درهم بدينار إلا درهم، لا يدرى ما مقدار الدرهم من الدنانير، فيكون ذلك مجهولا. بقي من هذا الشرط بعض المسائل، منها إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع. مثاله كما في الشرح إذا قال بيتك هذه الفرس وحمل الفرس الأخرى، هل يمكن معرفة ما في بطن الأخرى؟ يتعذر علمه. فلأجل ذلك يصح لا يصح البيع كله، لأنه إذا كان بعضه مجهولا صار كله مجهول، الثمن مقدر أو مقسم على هذه وهذه. أما إذا لم يتعذر علمه كأن يقول بيتك هذه الفرس وفرس أخرى لي عند فلان مجهولة، ولكن يمكن أن نعرفها بعد ذلك، ففي هذه الحال إذا لم يتعذر نظرنا في الفرس الفلانية الغائبة وقدرنا ثمنها وقدرنا ثمن هذه فيصح ذلك. وأما إذا قال هذه الفرس مثلا بمئة والحمل الذي في البطن الأخرى بعشرة، صح في الفرس ولم يصح في الحمل. يقول ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. إذا كان مثلا شيء مشاع، يعني هذه السيارة لي نصفها ولزيد نصفها، ففي هذه الحال يبيع نصفه ولا حرج في ذلك. ولو لم يبيع زيد، إذا باعك السيارة قال بعتك السيارة مثلا بعشرين ألف نصفها لي ونصفها لزيد، امتنع زيد أن يبيع صح في نصيبه الذي هو النصف، وبقي زيد شريك لك كما كان شريكا له، لأنه لا يتصرف إلا في نصيبه. وهكذا أيضا ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء إذا كان يمكن قسمته، مثال ذلك إذا كان هذا الكيس مشترك بين ثلاثة، أحدهما له نصفه والآخر له ثلثه والآخر له سدسه، باعك أحدهم، باعك صاحب الثلث الكيس كله، امتنع صاحب النصف وصاحب السدس، أليست الكيس يمكن قسمه؟ تقول نعم أنا اشتريته، ولكن حيث أنك ما سمحت فإنك تأخذ نصيبك يا صاحب النصف وأنت يا صاحب السدس، وآخذ أيضا وآخذ أنا الثلث الذي باعني صاحبه. هذا ينقسم عليه الثمن لأنه ينقسم بالآصع ونحوها. هنا أيضا مسائل ختم بهذا الباب أو هذا الفصل، يقول أو تسمى مسائل تفريق الصفقة. تفريق الصفقة هو تصحيح البيع في بعضها دون بعض. ذكروا له أمثلة. المثال الأول، إذا باع عبده وعبد غيره أو شاته وشاة غيره صفقة واحدة، بيتك هذه الشاتين، تبين أن أحدهما ليست له، ففي هذه الحال إذا باعهما بثمن واحد الشاتين ب300، امتنع صاحب الشاة الأخرى وقال لا أبيع، يصح في شاته بقسطها من الثمن. وكذلك لو قال مثلا بيتك هذا العبد، عبد الحر، الحر لا يجوز بيعه، المشتري ظن انهما عبدان، تبين ان احدهما حر، يصح في العبد ولا يصح في الحر، ويقدر الحر عبدا ويقسم الثمن عليهما. ومن الأمثلة أيضا، إذا باعه خمرا وخلا، الخل الذي هو خل التمر أو نحوه، الدبس نحوه، يجوز بيعه، وأما الخمر فلا. في هذه الحال يقدر الخمر خلا ويقسم الثمن عليهما، لأن الخمر ليس له قيمة يجب إتلافه، لكن المشتري ظن أن هذا خل وهذا خل فاشتراهما بثمن واحد فيقسم الثمن عليهما فيبطل الثمن الذي يقابل الخل. لكن إذا كان المشتري له قصد فيهما جميعا فله الخيار. إذا قال أنا اشتريت العبدين، أريد عبدين ما أريد واحدة، وتبين أن أحدهما حر أو أن أحدهما ليس لك فلا أريدهما، له الخيار، يردون عليه ثمنه. أو قال أنا أريد الخل جميعا، ما كنت أظن أن هذا خمر، ولما تبين أن أحدهما خمر فلا أريدهما كليهما، فله الخيار في ذلك. إلى هنا انتهى هذا الفصل. والفصل الذي بعده نقرأه وما بعده غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لا أدري أن أعتبره سؤال لفضيلتكم الحق في قبوله كسؤال أو نستمر في قراءة ما بعده. نلاحظ أنكم حفظكم الله إذا قلتم أقوال الفقهاء لا تختارون الرأي الراجح عندكم، نرجو ذلك لأنه مفيد لطلبة العلم.
تعرفون أن هذا الكتاب نحن نشرحه على أنه قول الفقهاء، ولكن إذا تبين أن هناك قول آخر نذكره على أنه أحد الأقوال التي في المسألة ولكم الاختيار. والذي يترجح لنا هو الذي القول الثاني، ما نذكره إلا على أنه راجح. أما إذا كان قول الفقهاء هو المعتبر فإننا لا نذكر القول الثاني.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال وصل من الإمارات عن طريق شبكة المعلومات التي تنقل هذه الدورة بحمد الله. هل يجوز شراء بيت بقرض ربوي بنية ترك ذلك البيت عند تسديد رأس المال المقترض الأساسي؟
الأصل أنه لا يجوز إذا كان يترتب عليه زيادة ربوية. صورة ذلك أن تشتري البيت مثلا ب10,000 دينار الكويتي مثلا، يدفعها لك البنك ويقول إنك إذا لم توفي هذه 10,020,000 بعد سنة أضعفناها، زدنا عليها مثلا 1,000 أو 1,500. هذه الزيادة لا شك أنها ربا. فإذا كنت اشتريت البيت ودفع لصاحبه الثمن فلا بأس، وأما الزيادة فلا يجوز. والطريقة المثلى في هذا أن البنك يشتري البيت، يشتري الأرض، يشتري السلعة ويدفع ثمنها، يشتريها مثلا 10,000 أو 20,000 من الدنانير الكويتية مثلا، ثم بعد ذلك يبيعكه بربح. يقول أنت ليس معك نقود إنما تؤديه أقساطا، فأنا اشتريته 20,000 وأبيعكه 22,000، كل شهر تعطينا 1,000 أو 1,500. هذه طريقة سليمة.
أحسن الله إليكم. يقول اشتريت سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وقد غرروا بي وأفادوني أنهم سألوا فضيلتكم فأفتيتم بالجواز، ولما وقعت العقد معهم الذي احتفظوا به ولم يظهروه لي إلا حينما طلبت منهم تملك السيارة بدفع الدفعة الأخيرة بشرط أن يعدلوا العقد في ظل الأمر أو في ظل الأمور الشرعية بعدما علمت عن الحكم. وفي الوقت الحالي وبعد صمتهم علي أكثر من سنة، لما رأوني مصرا على تعديل العقد طلبوا مني دفع مبلغ إيجار السنة الأخيرة والذي يفوق قيمة السيارة الحالية، مع العلم أن المبلغ الباقي لهم في ذمتي لا يساوي 10، فماذا علي أن أفعل الآن؟
كان الأولى أنك تشتري السيارة بثمن مؤجل ولهم أن يرتهنوها، تكون رهنا لهم ببقية الأجال. وحيث أنك وقعت معهم في هذا العقد نرى أنه ليس لك إلا أن تعطيهم الأقساط في حينها، ولا تتأخر عليك الأقساط حتى لا يأخذوا منك السيارة، لأنهم إذا أخذوها وقد أعطيتهم كذا وكذا فقد وقعت أنت في ضرر. فنقول استمر معهم في الأقساط على أنها أقساط مؤجلة، هو في نفسك أنه بيع ولو عدوه هم أجارا منتهيا بالتمليك، فإن العبرة بالواقع، الواقع أنك اشتريت السيارة ودخلت ملكك بنيتك وأنك تعطيهم أقساطا شهرية، فلا تؤخر أقساطهم ولا ترد تحملهم على يأخذ السيارة. أما أنا فلا أذكر أني أفتيتهم ولا أفتاهم أحد من هيئة الإفتاء المعروفين، ولكنهم يتخلصون.
أحسن الله إليكم. يلاحظ أن باعة المواد الغذائية بالجملة إذا ذهبت إليهم لشراء شيء معين يسجلون الفاتورة، ثم يذهب العامل إلى أحد المحلات المجاورة ويحضر لك الطلب ويضعه في سيارتك لأن هذا اتفاق بينهم، فهل هذا من بيع ما لا يملك؟
يتسامح في مثل هذا، لأنهم يعرفون أن هذه السلع موجودة عند جاره أو عند صديقه فلان الذي هو قريب، وإن كانت غير موجودة عندهم، ويعرفون عظم السلع معرفة تامة، وأنت تعرفها، تعرف مثلا الأكياس، وتعرف المعلبات، وتعرف الكراتين التي لا تختلف ككراتين مثلا الصابون أو المناديل أو ما أشبهها. في هذه الحالة يتسامح بذلك ولا يكون بيع ما لا يملك.
أحسن الله إليكم، رجل حضر عند تاجر ليستدين منه، وأخبره هذا الرجل أخبر التاجر أن لديه أرضا ليطمئن بأنه سوف يرد له دينه، فقال التاجر لي نصف الأرض، ووافق الرجل خوفا من أن التاجر سوف لا يدينه إذا لم يوافق، فوافق ومات الرجل، فأراد أولاد الرجل رد الدين للتاجر فرفض إلا نصف قيمة الأرض. المبلغ المستدان قيمة الأرض 150,000، والمبلغ المستدان كما كتب 1,500. ما الحكم؟ هل يلزم ورثة الرجل رد المبلغ أو إعطاء التاجر نصف قيمة الأرض؟
نرى أنه لا يصح أن يأخذ نصف قيمة الأرض إذا كانت فوق حقه، وأن عليه أن يعتبرها، أن يعتبر ذلك دينا، وأن يعتبر الأرض كلها رهنا. وإذا كان أولاد المستدين سوف يعطونه دينه كله، فلا حق له في أخذ قيمة أو نصف قيمة الأرض.
أحسن الله إليكم، ما حكم بناء المساكن عن طريق شركات البناء بالأقساط؟ طريقة التعامل: أقوم باختيار ما أريد إنشاءه في البناء من المواد المختلفة، فيقومون بشرائه من الغير وتملكها ثم استعمالها في البناء، ثم أسدد لهم المبلغ بالأقساط.
هذا لا يسمى بيع، لكنه يسمى إجارة، يعني أنك تتفق معهم على إمارة هذا المسكن، يشترونهم المواد ويبنون، أو مثلا تتفق معهم على أنهم يعملون وأنت الذي تشتري المواد، فهذا من باب الإجارة.
أحسن الله إليكم، هذا السائل صدر رسالته بالدعاء لكم ويشهد الله أنه يحبكم فيه: أنا شخص أملك محلات ملابس نسائية، عندما أحضر بضاعة من الخارج مثل دبي مثلا، فالضرائب هناك مرتفعة، أقوم بتخفيض قيمة الفاتورة حتى تقل الضريبة علي، فما الحكم في ذلك؟
نرى أن هذا لا يجوز، لأن في هذا شيء من الكذب. أنت أخبر بقيمة التي دفعتها حقيقة، وإذا دفعت الضريبة فإن لك أن تزيد ما يقابل ربحك حتى لا تقع في الكذب.
أحسن الله إليكم، ما القول الصحيح في حكم بيع عسب الفحل؟
لا يجوز ذلك، لأنه ليس في الإمكان، يعني إذا كلمت الفحل على أن ينزو فإنه لا يفهم، لأنه بهيمة، ولأن هذا يرجع إلى شهوته، ولكن يقبل صاحبه الهدية إذا أهدى له أهل الغنم هدية مقابل أنه منحهم هذا الفحل، فله قبولها.
شراء الذهب ببطاقة الصرف هل هو حرام، خصوصا أن المبلغ لا يدخل حساب صاحب المحل إلا بعد يومين أو أكثر؟
إذا كان له حساب مؤكد فالناس بحاجة إلى استعمال هذه البطاقة. إذا تحقق أن له حساب في البنك مؤكد، ولو كان مثلا لا يصرفونه إلا بعد يومين أو نحوها، فإنه يتسامح في ذلك.
أحسن الله إليكم، هل بيع الطيور الأليفة أليفة الرجوع مثل الحمام ولو كانت في الهواء ما دام يراها ويعلم حالها إذا تيقن رجوعها لمكانها، هل هو جائز؟
الذي يصح أن يشتري منه حماما ولكن بدون عين، لا يقول هذه بعينه وهذه، إنما يقول أبيعك خمسا أو عشرا من حمام أو من دجاج موجود عندي، ولا يتم البيع إلا بعدما يقبضها البائع ويسلمها للمشتري.
أحسن الله إليكم، ما حكم البيع الذي يتم عن طريق شبكات الإنترنت حيث يكون البائع في بلد والمشتري في بلد آخر، وتحصيل المبلغ عن طريق الخصم من الحساب البنكي؟
يضطرون إلى ذلك، أن هذا شيء واقع والناس يستعملونه بكثرة، فنرى أنه لا مانع من ذلك، كما يصح البيع بواسطة الهاتف، المكالمات الهاتفية.
أحسن الله إليكم، قول الشارح في مسألة عبد من عبيده ولو تساوت القيم أي لم يصح، هل هو وجيه؟
نعم وجيه، لأنه لا يملك أن يبيع عبد غيره، ولأنها وإن تساوت ظاهرا فقد تتفاوت في الباطن.
أحسن الله إليكم، هل الكمأة الفقع تدخل في مسألة الغرر إذا بيعت في الأرض؟ الكمأة الفقع،
نعم، لا يجوز بيعها ما دامت في الأرض، لا بد من استخراجها حتى تكون مشاهدة.
أحسن الله إليكم، إذا اشترى رجل حاشيا من بطون الإبل أي من مجموع بطون الإبل الإبل ودفع الثمن مقدما وقال صاحب الإبل لك حاشي لجعله فحلا في إبلك، فهل يجوز البيع أم لا؟
الذي نهوا عنه تعيين ما في بطن هذه الناقة ونهوها، هذا لا يجوز لأنه مجهول ما في بطنها. فأما إذا اشترى في ذمته الحاشي هو البكر، ولد الناقة في السنة الأولى يسمى بكرا، ففي هذه الحال يكون بيعا في الذمة، لك في ذمتي بعد شهرين أو بعد سنة أن أعطيك بكرا سنه كذا ونوعه كذا وكذا، فيسمى هذا سلما. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، يعني ولد ناقة، فالحاصل أنه يجوز إذا كان في الذمة، حتى ولو كان المشتري لو كان البائع ليس له إبل، لكن إذا حل الأجل يحضر له بكرا يشتريه من إبل فلان أو فلان.
أحسن الله إليكم، هذا سؤال من الإمارات أيضا وصل عن طريق الشبكة، هل يجوز إذا ذهبت لمحل وأردت سلعة فناقشته في الثمن فأبى إلا السعر الذي حدده، فحلفت له أن أخي اشتراه بأقل من هذا السعر، هل تجوز مثل هذه المساومة؟
لا يجوز الحلف، سواء يحلف البائع أو المشتري، لأن الحال البائع إذا حلف وهو كاذب حلف أنه باعه هذا الكيس، أنه قد باع هذا الكيس بمئة، فإن كان صادقا ففي هذا الحلف شيء من التساهل باليمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة منحقة للكاسب، وإن كان كاذبا فقد وقع في الكذب وقع في التغرير. وأما نفس المشتري فلا يجوز له أن يحلف، سواء يحلف على البائع يقول أحلف أنك اشتريت هذه الأكياس كل كيس بمئة فبعني بمئة وخمسة وعشرة، ما الذي أخبرك؟ أنت تظن ظنا فلا تحلف عليه، وكذلك لا تحلف على نفسك، لا تقول والله لا أشتريه إلا بمئة، لأنك قد تضطر فتشتريه بما حدده لك.
أحسن الله إليكم، شخص جاءني وقال أعطني 50,000 على أنه سيفتح محلا تجاريا، وقال كل آخر شهر أعطيك 5,000، فما صحة هذا؟
لا يجوز إلا إذا كان يجعله شريكا، يقول أشركك في هذا المحل، رأس مالك 50,000 ورأس مالي 50، وأنا أعمل في نصيبك فأعطيك نصف ربح نصف ربحي نصيبك، ويسمى هذا مضاربة.
أحسن الله إليكم، يقول أول ما وردت الجوالات كانت 10,000 ريال تأخذها الوزارة، ولكنها أصبحت 3,000 وباقي 10,000 قالت الوزارة تكون تسديد للفواتير. بعض أصحاب الجوالات أراد بيعها فباع الجهاز والرقم وباقي المبلغ الموجود عند الوزارة كرصيد للفواتير 8,000 أو 7,000، فما حكم البيع؟
يجوز ذلك، لأن البيع إنما هو لهذه المنفعة، الانتفاع بهذا الجهاز، ليس هو بيع المكالمات، هو بيع هذا الجهاز وما يترتب عليه، والناس احتاجوا إلى هذا. وإن كان فيه شك يعني في كونه باع الدراهم بأقل منها أو بأكثر.
أحسن الله إليكم، هل العبرة في العقود بالألفاظ والمعاني أم المقاصد والمعاني؟
العبرة بالمقاصد، الألفاظ تتفاوت، فالناس لهم اصطلاحات ولهم عبارات يعبرون بها، فكثير من الناس يطلق على البيع أنه أخذ أو أنه تملك، وبعضهم يطلق عليه بيعا وما أشبه ذلك.
نرجو من الإخوة الذين يتابعوننا عبر شبكة المعلومات الآن أن يكون إرسال الأسئلة عبر البريد الذي سوف يظهر لكم على الشاشة بعد قليل. البريد الإلكتروني سوف يظهر أمام الإخوة المتابعين لهذه الدورة في بلدانهم الآن. آخر سؤال وصلنا عن طريق الشبكة أيضا، التبايع بالأسهم المحلية أو الدولية هل يعتبر بيع ما لا يملك؟
تكلموا على الأسهم فقالوا إذا كانت الأسهم معلوما رأس مالها ومقدارها والنسبة التي يملكها ذلك البائع معروفة جاز، كأن يقول مثلا أنا لي في هذه الشركة الزراعية أو هذه الشركة المعمارية أو هذه الشركة التجارية لي سهم من 100 سهم أو من 1,000 سهم بعتك سهمي، ويعرف هذه الشركة أنها تملك كذا وكذا، ففي هذه الحال يجوز التبايع والبيع والشراء في سهام هذه الشركات التي هي معروفة. وأما إذا كانت شركة فيها شيء من الربا كالمعاملات البنوك أو كذلك فيها شيء من الجهالة، جهالة رأس المال ونحوه، فنقول إنه لا يجوز بيع الأسهم فيها نظرا للجهالة.